السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أولا نشرع بالجواب عن السؤال أظن 16، السؤال 17. ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرايني، من أنه ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، بين معنى المقولة المنقوضة وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع. ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرايني، من أنه ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. بين معنى المقولة وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع. نعم يوسف بيطي، يوسف
نعم شيخنا.
نعم
شيخنا، معنى مقولة النووي أو معنى هذه المقولة التي دخلها أبو إسحاق الإسفراني أن كل ما جاء به الأنبياء من المعجزات الدالة على صدق نبوتهم كإحياء عيسى عليه السلام للموتى أو عصا موسى عليه السلام جزى وأمكن أن تكون كرامة لولي من الأولياء.
لعله أن يكون الجواب واضحا مع أبو أحمد. نعم طاهر بكناوي. طاهر بكناوي. مبروك عشاوي، مبروك عشاوي أبو إلياس.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ، لم أحضر إجابة.
نعم أبو يونس. العبودي. العبودي.
نعم شيخ هذا.
تفضل جواب.
شيخ لست محضر، لم أحضر بالطريقة الكافية.
معلش حضر المرة القادمة. أبو مالك عرابي. أيوب مراج. أيوب مراج.
نعم
تفضل.
نعم شيخنا، مقولة النووي معناها أن قوله لا ليس كل ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وذلك مثل القرآن، فإن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل الله عز وجل عليه القرآن، فلا يصح أن يكون ولا يقول بها أحدا أن يكون لولي أن ينزل عليه قرآن.
هذه المقولة ليست للنووي على كل حال. النووي قال لا بد للكرامة أن تجري على أصول وقواعد الشرع، لا تخالف أصلا من أصول الشرع. وأما هذه المقولة كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هذا مشهور على لسان كثير من الصوفية. نعم على كثير من الصوفية بما في ذلك أشاعرين أو غيرهم يقولون كل ما جاز هذا من الغلو في الأولياء والصالحين أن يقال عنهم هذه، أن تطلق فيهم هذه الكلية، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هذا غير صحيح ولا يمكن. فالمعجزات للأنبياء والرسل عليهم السلام إنما هي تثبت بها أو هي دليل من أدلة النبوة، من أدلة النبوة، وواجب التصديق بها، واجب التصديق بها. بل نقول كل ما كان كرامة لولي فهو ينساق في جملة أدلة نبوة النبي، بمن هي فرع عن معجزة النبي. كل ما كان من الكرامات للأولياء فهو كأنه تأييد لنبي ذلك الذي ظهرت على يديه الكرامة. مثاله مثل أن الله عز وجل أكرم واحدا من هذه الأمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأي كرامة، أي كرامة أكرمه بها، فإنما ذلك دال على صحة من انتسب إلى هذا الرجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. واتبعه، فإنما كان كل ما يكون من كرامات تجري على يد الأتباع، فإنما ذلك يدل على صحة مسلك المتبع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح الذي تسير معه هذه المقولة سيرا صحيحا من غير مخالفة أصل من أصول الشريعة. وأما قولهم كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، فإن هذا غلو، غلو في الصالحين، بل غلو مشين. نعم، فالكرامات هي غير المعجزات، والمعجزات تثبت بها النبوة وليست وحدها. وقلنا الأولى أن نقول بدل معجزات آيات، لأن اسم المعجزة لم يرد في نصوص الوحيين تسمية ما يجري على أيدي الرسل تسميته معجزة، وإنما هو آيات. نعم، بل بعضه قد يكون آية وليس معجزة. إذن لننتقل مباشرة إلى كتابنا، ولكن أقول كذلك هذه الأسئلة، أقول لإخواني هذه الأسئلة التي وضعتها على هذا الكتاب، طبعا المراد بها أنه من فاته ما فاته من خلال الكتاب فإنه يمكن انتظارك عن طريق لعله بجواب عن الأسئلة، ما إذا كان كثير ممن سألتهم يقول لست محضرا، وأي تحذيرا تريد فقط الجواب عن سؤالين. وغالبا كثير الأسئلة إنما هي مرتبة بترتيب الكتاب. لا،
لا أحسن الله لك، قلنا أن من ضابط الكرامة ألا تقيد من ناحية قدرة الله بنعمنا، ما عند ذلك
ألا تقيد
من ناحية العقل قدرة الله بنعمنا،
قدرة الله ماذا
بنعمنا،
إيه
ما معنى ذلك؟
معناه مثلا أنه إذا تكلمنا من حيث قدرة الله عز وجل كثير من الكرامات الكلام فيها ليس من جهة القدرة الإلهية. قال مثلا يعني إذا قلنا فلان من الأولياء أو الصالحين لا يحيي الموتى، نقول هكذا لا يحيي الموتى، ليس من ذلك أن الله عز وجل غير قادر أن يقدره على إحياء الموتى، الله القادر. إذن تقييدها بقدرة الله عز وجل غير صحيح. يعني مثلا قل فلان من الأولياء، يعني ممكن نقول أنه يضرب بيده الأرض فيخرج الماء، ليس لأن الله عز وجل غير قادر على أن يمكنه من ذلك، إذا لا يتعلق الأمر بقدرة الله عز وجل، وإنما هو الذي نعرفه من قواعد الشريعة فقط. إذا لا تحدد ولا تقيد بقدرة الله تبارك وتعالى، وأمر الله عز وجل فإنه قادر على كل شيء. نعم، إذن نعم نعيد هذا السؤال، يعني وجدنا له أن المرة القادمة تذكرون على كل حال حتى نعود إليه صراحة، يعني الجواب عليه يعني لا يرضي. لا بأس أن أذكر بما كان قد ذكرته من أصول الدعوة السلفية تحت حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. إذن هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا فيه نعم بعض ما ورد لأهل السنة والجماعة من أسامي أنهم الفرقة الناجية طائفة المنصورة غرباء أثريين السلفيين أهل الحديث إلى آخر ذلك ودلالة كل اسم. ثم ذكرت أصول الدعوة السلفية أصولها، هذه الأصول التي جمعتها أو سردت فيها ما ذكره الشيخ عبد السلام بن بردس، جمعها في رسالة صغيرة له وأظنها موجودة عند كثير من إخواننا. نعم، تلك الأصول التي أولها الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي، ثانيا الحرص على التطبيق العملي للإسلام، ثالثا الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، رابعا الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. هذا كذلك من أصولها السنة والجماعة، الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. خامسا الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك، بمعنى أي سلفي لا بد أن يكون عنده شيء من الاعتناء بالسنة لأنه هو ينسب نفسه إلى السنة فيقول أنا من أهل السنة. ماذا تفيد كلمة أهل؟ وكيف يمكنك أن تكون من أهل السنة وأنت ممكن تحارب السنة وتعترض عليها وتردها؟ سادسا الارتباط الوثيق بعلماء السنة، ارتباط الوثيق بعلماء السنة، هذا هو دأب السلف أصل من أصوله، سيما عندما تصير الأمور في حال من الفتن، وزمان هذا كذلك زمان فتن، فإذا نحن أولى في هذا الزمان بأن نرتبط بعلماء السنة. سابعا الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. نعم، وهذه كذلك ميزة نشط أهل البدع إلى أن يتحزبوا، وكثير من أهل السنة وقع في اشتراكهم لما جهل هذا الأصل. الابتعاد عن الحزبيات، وقلنا أن الحزب أو التحزب هو نوع تكتل قد يكون حول فكرة قد يكون حول شخص، نعم، فيتخذونه أو يتخذه أهل ذلك الحزب معقدا للولاء والبراء فيوالون عليه ويتبرؤون كذلك ممن لم يكن معهم على ذلك الحزب أو على ذلك التجمع أو التكتل أو الفكرة أو ربما ما يكون من عمل. ثامنا الالتزام بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، إذن فتراهم ملتزمين بنصوص الوحيين لا يخرجون عنهما في مختلف الأحكام العقدية والعلمية والعملية. تاسعا منابذة أهل البدع والتحذير منهم، هذا هو ديدنهم، يعرفون خطر البدعة وخطر المبتدعة، ولذلك تراهم يعاملونهم معاملة الإقصاء والإبعاد والحذر منهم، ولهم في ذلك على كل حال مواقف وأعمال تبين ما هو الذي ينبغي أن يكون على المسلم في معاملة هذا الصنف من المسلمين. المبتدع، المبتدع قلنا هو الشخص الذي اخترع بدعته، ويلحق به كذلك من اتبعه في تلك البدعة، سيما إذا كان آخذا بطريقة استدلاله أو بأصول استدلاله أو بأصول كذلك استدلالية واهية، هذا هو الذي نسميه المبتدع ونعامله معاملة المبتدع. أظن هذا هو الذي توقفنا عنده من تلك الأصول. السابع نعم السابع الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية، ذكرته قلت الابتعاد عن الحزبيات، الحزبيات جمع حزب، وقلت ان الحزب هو عبارة عن تكتل او اجتماع يكون حول فكرة او حول شخص، يكون معقدا للولاء والبراء. ها هذا ذكرته الان. ها لا قبل قليل معلش. إذن قلت هذا هو الذي يسمى الحزب، عبارة عن تكتل أو اجتماع يعقد عليه الولاء والبراء، ويعقد الولاء والبراء على فكرة قد لا علاقة لها بالشرع، أو يكون حول شخص معين يعقدون عليه الولاء والبراء، فهؤلاء نسميهم حزب، حزب. نعم. والحزب الذي إذا كان ولا بد أن نسميه حزبا كما سماه الله تبارك وتعالى حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وغيره يسمى حزب الشيطان ويكون مفسدا. نعم. وحزب الله طبعا هم المسلمون الذين تمسكوا واعتصموا بدين الله تبارك وتعالى. نعم. إذن في هذا الزمان الذي نحن فيه كذلك من ميزاته أن الناس تراهم يتكتلون ويتحزبون أحزابا عديدة مختلفة. نعم. ويعقدون عليها كذلك الولاء والبراء، بل وفيه ما لم يكن في العصور السابقة، أنك تجد ربما الحزب يسجل وينخرط فيه من ينخرط وينتسب إليه انتسابا، ويكون لهم شعار، ويكون لهم ما يكون من التنظيمات والأعمال، وحتى بعض تلك الأعمال يكون سريا. نعم. لا يمكن أو يحاولون ويجتهدون في أن لا يخترقهم أي فرد أو جماعة لاسمه. ثامنا الالتزام بكتاب السنة وما أجمع عليه سلف الأمة. تاسعا منابذة أهل البدع والتحذير منهم. يعني كذلك مما يجتهد أهل السنة عليه أنهم في معاملة لأهل البدع لا يعاملونهم كأنهم من عامة المسلمين. قلت أهل البدع نقصد بهم كل مبتدع. المبتدع اسم فاعل من ابتدع، بمعنى اخترع في دين الله تبارك وتعالى، نعم، وزاد للشريعة وأضاف. نعم. والبدعة تقدم أن تكلمنا فيها وفصلنا في الكلام. فأهل البدع تقال هذا النوع. ويلحق قلت بأهل البدع من هو ليس مبتدعا، كما ربما قد يقول أنا لست مبتدعا وإنما اتبعت فقط، من اتبعه وسلك طريقة استدلالهم بأن استدل لبدعتهم، استدل سواء بنفس أدلتهم أو هو أيضا كانت عنده أدلة من عنده، بمعنى اجتهد واستخرج أيضا أدلة أخرى تنساق مع استدلالهم. فهذا كذلك يعامل معاملة المبتدع. نعم. وأما عامة المسلمين قلنا إلا إذا بعضهم كذلك أخذ يأخذ بأدلة غير معتبرة في الشريعة، قال هذا فلان نعرفه من كبارنا في السن ومن عبادنا، أو أقدم ما نعرفه من المستقيمين الملتزمين، وعليه فإن طريقته كيفما كانت صحيح، وأن كل ما قاله لنا فهو من الدين، ولا ننظر فيه أهو صحيح أم صواب، ولا نعرضه على الشريعة. إذن هذا كذلك قول لا شك صاحبه لا بد يوما ما أن يقع في البدع، لأن هذا الأصل من شأنه أن صاحبه يبتدع. كذلك الشيخ الإسلام له في كتابه منهاج النبوة ذكر بعض أصول ثلاثة، ويمكن في الحق أن تكون مدرجة في ضمن ما تقدم. من ذلك من تلك الأصول التي ذكرها، نعم، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يسعون في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، في تحقيق العبودية لله عز وجل، بمعنى أن الواحد منهم مجتهد في تحقيق التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بعباده والدفاع عن التوحيد وبيان خطورة الشرك والتحذير كذلك من الشرك. هذا هو تحقيق العبودية لله، وهكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، ساعون في تحقيق التوحيد والحرص عليه والخوف على الناس من الشرك بالله تبارك وتعالى وتنبيههم وتحذيرهم من صوره التي ربما هي قريبة منهم عمت بها البلوى في بلادهم. إذن هكذا هذا هو الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا من أصولهم ما ذكره الشيخ الإسلام قلت في كتابه منهاج النبوة، لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، لزوم الجماعة. أهل السنة والجماعة دائما حريصون على إقامة هذا الأصل الجماعة. نعم، وهو ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. رواية صحيحة، في بعض الروايات ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الجماعة، ما هي الجماعة إذن؟ الجماعة وإن كان قال بعض أهل العلم السواد الأعظم، بعض أهل العلم قال هم أهل العلم، نعم، بعض أهل العلم قال هم المسلمون المعتصمون بولي أمرهم، بعضهم أيضا قال أقوالا ربما بلغت حوالي 5 أقوال في معنى كلمة الجماعة. نعم، ويجمعها جميعا طبعا هم الذين يجتمعون على الحق، وقد يكون الشخص وحده كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. نعم، هذه الجماعة أمرنا بلزومها، لزومها بمعنى أن الواحد يجتهد في أن لا يخرج عنها، فإذا خرج عنها فإنما خرج عنها لا شك ببدعة من البدع، فهو الذي يقاله فارق الجماعة، وهو الذي يخاطب بقوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، وقال تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذا الذي خالف الجماعة وخرج عنها، نعم، جماعة المسلمين خرج عنها بما قد ابتدعه أو بما ظهر له وبما رآه، فإنه يكون قد فارق جماعة المسلمين، فارق جماعة المسلمين عليه. فإن السلف دائما مهتم بلزوم جماعة الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، والسمع والطاعة لولاة الأمر. إذن هذا يوحي بأن القول الذي يقول بأن الجماعة منهم الجماعة هم المسلمون الذين اجتمعوا على ولي أمر، وسواء كان هذا ولي الأمر هو الخليفة الأعظم ولي الأمر، وسواء كانت الإمارة التي في كل بلاد من بلاد المسلمين، ما اجتمع عليه المسلمون على هذا الولي ولي الأمر هم الذين يسمون الجماعة، فمن فارقهم فاستبيح دمه. نعم، واستبيح دمه بمعنى يجوز قتله لولي الأمر، يجوز له أن يقتله، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. لم يوصفه أنه فارق جماعة المسلمين، مرتد يعني، المرتد فارق لا شك جماعة المسلمين. ومن ذلك قولنا إن أتاكم وأمركم واحد، نعم، أو إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثانية منهما، لماذا؟ لأنه سوف يكون ببيعته هذه الثانية كأنه يريد أن يشق عصر المسلمين ويريد أن يفرق جماعتهم. فأصل من أصول ديننا لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر طبعا في غير المعصية. وأما المعصية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك أيضا الأصول التي تكلم على غير واحد من أهل العلم الرد على المخالف، الرد على المخالف، حتى ألف في ذلك الشيخ بكر بن أبو زيد رحمه الله كتابا مستقلا هكذا سماه الرد على المخالف من أصول الإسلام، يعني من أصول ديننا. ولعله يدخل تحت كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان المخالف سنيا أو بدعيا، وسواء كانت المسألة فقهية أو عقدية أو غيرها. ويكون المخالف إذا كان سنيا مخالف في مسألة فقهية فقط فيرد عليه وينبه على مخالفته ويحذر منها، وهو تحفظ له كرامته ويجتهد عليه بالنصيحة ويصبر عليه كذلك، إلا إذا ظهر منه العناد بعد ظهور الحق وظهور أدلته. نعم، فإنه بعد ذلك هو في نفسه، نعم، انتقل الكلام إليه وفي نفسه فيحذر منه، نعم، لأنه أبى الرجوع إلى الحق. وسواء كانت المسألة قلت فقهية أو عقدية أو غيرها، لأن هناك من الناس من تأخذهم شيئا من الرقة والرأفة في دين الله فلا يحبون أن يرد على العالم. إذا كان رد على العالم بالعلم فلا بأس بذلك. وكذلك فيه تنبيه على أنه لا يلزم في الرد أن تذكر حسناته كما ربما اشترطه بعضهم، نعم، بعض الجماعات اليوم أو بعض الدعاة يقولون أنك إذا رددت على شخص أن تمهد للرد عليه بذكر حسناته، بذكر حسناته، ولربما قد يعني يفرض علينا هذا أن نقول تذكر جميع حسناته وتسردها وبعد ذلك أرد عليه، فطبعا سوف الرد يكون ضعيفا ولا يكون الرد ناجحا. وبعضهم قال لابد أن توازن بين حسناته وسيئاته. والله في القرآن الكريم ذكر الكفار وذكر المنافقين، نعم، وذكر من أخبار اليهود ما ذكر ولم يذكر محاسنه، أي لم يقرن كل ما ذكر سيئاتهم إلا وذكر معها محاسنه، لا تكاد تجده في القرآن الكريم إلا في مواضع محصورة. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا، أشخاص من بأعيانه ولم يتعرض لحسناتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا من مقدمة صحيح مسلم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أقوام سوف يأتون لم يظهروا بعد، ومع ذلك يحذر منهم لأجل أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي وأن هذا الذي أخبر به سوف يكون لا محالة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب. إذن هذه الآية تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأها، وعندما قرأها تولى عليه الصلاة والسلام بيان المراد منها، بيان المراد منها. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، المتشابه يراد به نصوص سواء كانت في القرآن الكريم أو في سنة النبي، وقليلة هي في السنة، أكثرها إن كان في القرآن المتشابه. ودائما نقصد بالمتشابه المتشابه النسبي، لأن هناك من الناس من يظن بأن القرآن الكريم فيه طائفة معتبرة من النصوص هي متشابهة على جميع الأمة، ويضرب بها ربما في وجه كثير ممن يدعو إلى الكتاب والسنة، يقول القرآن الكريم فيه متشابهة ويخوفه من هذا المتشابهة. وأقول كذلك هذا كلام المحققين من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يوجد في القرآن الكريم نص متشابه على جميع الأمة إلا ما يذكر من فواتح الصور، فواتح الصور التي افتتحت بحروف ياسين طه حميم ألف لام ميم ألف لام را نون قاف ونحوها، هذه لا يستطيع أحد أن يجزم فيها بقول، ولا يوجد فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين المراد بها، وإن كان هناك بعض أقوال أقرب إلى الصواب أو يظهر فيها الصواب. نعم، ما عدا هذه لا يوجد نص في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متشابه على الأمة، معنى متشابه معنى مغلق عليها بحيث لا يستطيعون أن يتكلموا فيه بشيء وعندهم أدلة فيه، وإنما العلماء يختلفون بحسب رسوخهم، كلما كان العالم راسخا في العلم ضاقت دائرة المتشابه عليه، بمعنى تكون دائرة المتشابه عنده قليلة جدا، والعالم الذي ربما ليس متمكن في العلم تكثر عنده المتشابهات، يكثر عنده النصوص المتشابهة. هذا هو الذي يسميه قلت بعضهم بعض أهل العلم التشابه النسبي، نسبي بمعنى نسبة إلى عالم دون عالم آخر. هناك بعضهم من جعل النصوص صفات كلها من المتشابه، معنى جزء كبير من القرآن الكريم سوف يكون من المتشابه. نعم، إذن هناك آيات اشتبه معناها على بعض العلماء، على بعض العلماء فتسمى هذه المتشابه، ونقصد هنا بالمتشابه هو الذي لا تستطيع أن تنطلق منه مباشرة إلى العمل، يحتاج إلى أن تأخذ حكمه مقرونا بآية أخرى توضحه أو تبينه أو تفسره أو إلى آخر ذلك. هناك النصوص هكذا حالها فيقال أنها متشابهة، وأكثر القرآن الكريم كل نص مستقل تستطيع منه تنطلق إلى العمل. نعم، فالله عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أمه. ما معنى أمه؟ معظمه. أكثر القرآن الكريم من محكم، وأخر تفيد أنه قليل، متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ معناها اتباع الهوى والميلال نحو مشتهيات النفس، يقال الزيغ، وهو ضد الرشد. قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الذين يتبعون المتشابه زاغوا. الواجب على المسلم في الحقة إذا رأى المتشابه لا يجعله مقصد له ومرما له، ويبقى دائما يلغز به ويذكره وإلى آخر ذلك. لا، دونك كثير من النصوص المحكمة استدل بها على الأحكام. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام، فسر قلت هذه الآية، قال صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة عنه: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يقصد سمى الله في هذه الآية، فاحذروهم. إذن يتبعون المتشابه، يمشي الآية من الآيات. مثلا يجي واحد يقول للناس: الدليل على أن الأولياء ينفعون ويضرون، ويأتيهم بقصة المعراج، أن موسى عليه السلام تردد بين ربه وموسى، بين النبي تردد بين أن النبي عليه الصلاة والسلام تردد بين موسى والله عز وجل حتى تخفف عنه الصلوات من 50 فصارت 5. وهذا إنما كان يقول هو بفضل موسى، وترك فضل الله عز وجل وأعرض عنه. الله عز وجل هو الذي لولاه تبارك وتعالى موسى كلامه لا يمكن. موسى إنما كان يقترح، ويقترح بناء على ما علمه من حال بني إسرائيل الذين خبرهم وعرف حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بعد موسى عليه السلام فهو بناء على خبرته ومعرفته ودرايته كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألت ربك التخفيف فقط؟ فجعلوا، أو هؤلاء الذين يتبعون المتشابه، جعلوا موسى هو يعني هو كل شيء، ونسوا أن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ليس موسى، موسى ما فعل شيء، وإنما كان قلت اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا الدليل على أن الأولياء ينفعون ويضرون. هذا في حقة من اتباع المتشابه، من اتباع المتشابه نعم. ومن اتباع المتشابه أيضا أن الإنسان يقول: أولياء ينفعون ويضرون، يقول كما ينفع الحديد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه الآية صريحة واضحة، ليس حتى من المتشابه، ولكنه يصيرها متشابهة. وهذا كذلك خطر، أن الشخص يأتي إلى الآيات الواضحة التي هي بين معناها فيصيرها متشابهة لما يبعث منها من استعمالها في غير ما تدل عليه. إذن قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن هذا هو المطلوب، المطلوب من المسلم إذا رأى شخص يتكلم في المتشابه فليحذره، يحذره بمعنى لا يمكنه من سمعه. إذن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وكنا نتكلم على أن أهل السنة والجماعة وهم يردون على المخالف لا يلتزمون كما قال بعض الناس أن يذكروا المحاسن والمساوئ ويوازنوا بينها، بمعنى يدير واحد ميزان عمل فيه تكلفة كبيرة جدا. أنت ترد على المسيء إساءته، وتريد أن تبين للناس حتى تقيهم من خطره وتقيه هو أيضا من خطر أن يتبعوه في سيئتهم في سيئته هذه فقط. نعم فترد عليه. قد يكون هذا الشخص قلت مبتدعا أصلا وهذا لا كرامة له. قد يكون مبتدع نعم هذا شأنه وديدنه الابتداع فهو يرد عليه جملة وتفصيلا. وقد يكون الشخص سنيا من أهل السنة نعم أصوله السنة ودعوته قائمة على السنة لكنه وقع له ما يقع لأي إنسان فطريقة أهل السنة معه وأن يدعونه برفق ولين ويحاول معه من هو أهل لذلك فإن رجع فالحمد لله وهو الظن به نعم وإن عاند وعارض نعم صعد معه الطريق ما ربما حذر حتى منه هو نفسه لأنه يظهر كأنه ترك يعني أصلا من أصول السنة والجماعة وهو أنه يرد أو أنه يرجع إلى الصواب بعد أن يتبين له. نعم ومن أشخاص الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة أيضا رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل ولكن لما رآه قال صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة هذا ذم له ولكن ليس بوجهه. قال النووي في الحديث مضارات من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه كما في صحيح صحيح مسلم. إذن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل بئس أخو العشيرة بمعنى إنما هو مضارات لا بد منها تكون لنا أحيانا مع بعض الأشخاص وأنت بهذه المضارات كأنما تتقي فحشهم وبذاءتهم وما ممكن جدا وما ممكن أن يقع منهم من سقطات ونحو ذلك فتعاملهم معاملات هكذا تكون فيها مضارات مضارات لهم وأنت تريد بذلك أن تتقي ما يقع منهم من فحش ما يقع منهم من بذاءة ما يقع من أشياء العم من شأن المسلم أن يتقيها. وكذلك فيه أن الغيبة تجوز الفاسق المعلن لفسقه إذا كانت للتحذير منه أو نحو ذلك. وفي مسلم أيضا أن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها خطبا جوج معناها في آن واحد ولم تلتزم أحدهم إنما طلبوا التزوج الزواج فقط من معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. يحتمل أنه لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار ويحتمل أنه ضراب للنساء كل ذلك محتمل. وطبعا إذا كان كثير أسفار صفة مذمومة ينبغي الإنسان أن يكون قريبا من أهله ولا يختار إذا أمكن أن يجد عملا قريبا من أهله بحيث يكون معهم يوميا أفضل من ذلك الذي يكون ربما لا يأتيهم إلا مرات في الشهر ونحو ذلك. وكذلك حتى ضرب النساء صفة مذمومة في الرجال. قال وأما معاوية فصعلوا كل مال له بمعنى معاوية رضي الله عنه كان صعلوكا صعلوك ربما جرى على ألسنتنا كثيرا نستعملها ونريد مثلا أن نذم شخصا أو أن نقبحه نقول فلان الصعلوك لا صعلوك الإنسان الذي هو فقير فقر شديد. نعم. قال له صعلوك. قال صلى الله عليه وسلم: ما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. ولا شك أن للصحابيين فضائلهما ومحاسنهما، إلا أن مقام النصيحة يقتضي تجريد الكلام عن كل ما يفسدها، أي يفسد النصيحة، من ذكر محاسن مسؤول عنها. تخيل أنك أنت مثلا تتكلم في شخص وترد عليه وتبين قبح ما ذهب إليه وفساد ما ابتدعه، وتتكلم وتتكلم وتتكلم، ثم تقول في آخر كلامك ربما: إلا أنه كذا وكذا 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 من محاسن تذكرها له. إذن في الحقة كأنك كل ما ذكرته محوته. كما نسمع أحيانا بعض الناس يعني ينصح ينصحهم بعد يقول المجمع يقول من يسمح لي في حقه اسمح لي ويطلب منهم السماح، هكذا رأينا بعضهم. إذن في الحق هذا هو الذي يقتضيه مقام الرد، ومقام إذا كان الرد تريد أن يكون ناجحا مفيدا نافعا مع محله، وتطلب ذلك أن يكون معه حتى ربما شيء من القسوة فلتفعل، ما أنك تخلطه وتمزجه بما يبطل فعاليته من ذكر المحاسن، فالمحاسن إن شاء الله محفوظة، كما قال عبد الله بن سعود: عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا. عدوا السيئات، إذا أردتم أنتم مع أنفسكم أن تكونوا صرحاء، الإنسان يبقى يمدح نفسه واللي يقول إن صحني سيئة ولكن الحمد لله أني كذا وكذا وكذا، ربما نفسه لا تصلح له. إذا حتى الشخص مع نفسه إذا أراد أن تتقوم له، نعم، فيعد عليها السيئات ويوبخها ويؤلمها، نعم، ويلومها إلى آخر ذلك حتى لعلها. وأما إذا أخذ يثني على نفسه ويزكي نفسه ويقول أنا مع هذا والحمد لله كذا وكذا وكذا، فهذا ربما يعني لا يستطيع إصلاح نفسه. نعم. إذن هذا ذكرته تحت أصل من أصول أهل السنة جماعة: الرد على المخالف، الرد على المخالف. نعم. على أن لأهل الحديث كذلك سمات يمكن أن ندرك فيها في ضمن قواعدهم وأصولهم، كميزتهم أنهم يثبتون على الحق، الثبات على الحق وعدم التلون، بخلاف أهل الأهواء. أهل الأهواء دائما عندهم استعداد لأن يتركوا ما هم عليه إلى غيره. نعم. فأهل الأهواء دائما يتقلبون مع الآراء. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فدين الله واحد. نعم. وعن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التلون، التلون في الدين، ذكره في الإبانة الكبرى، وذكرته عن طريق دعائم منهج النبوة. ومن سماتهم أنهم لا يعرفون الحق بالرجال، أنهم لا يعرفون الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. كثير منا ربما يتسلط عليه هذا الوهم أنه يربط الحق بالرجال، بمعنى إذا فعله فلان أو قاله فلان فذلك هو الحق. هذا نعم إذا نجح له في أحد المسائل لا يصلح أن يكون منهجا مضطردا، لا يصلح، نعم، أن يكون منهجا مضطردا ويكون الحق حليفه في كل المواطن والمواضع، بل حتى تلك المواضع التي نجح فيها لا يكون هذا هو دليل الحق أبدا. إذن قلت هذا مع نجاحه أحيانا في بعض أحد المسائل يقال: هذا حق لأن فلان اتبعه، هذا حق لأن فلان اتبعه، فأقول هذا لا يصلح أن يكون قاعدة مضطردة ومنهجا متواصلا، وإنما المطلوب أن الإنسان يعرف الحق، فإذا عرف الحق عرف أهله، عرف أهله. نعم. ومن أيضا قواعدهم، قواعد السنة والجماعة، أن الحب والبغض في الله، الحب والبغض في الله. نعم. وأما الحب والبغض في غيره لا يجدي على أهله شيئا. إذن معاملتنا للآخرين تبنى على هذا، وعلى الموالاة في الله والمعاداة فيه والمنع والإعطاء في الله. هذه صفات من استكمل الإيمان. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما معنى الحب في الله وما معنى البغض في الله؟ نعم، الحب أيها الإخوة كما تعلمون عبادة من العبادات في أحد أقسامه، لأن كل حال لا بد أن نخرج ونتكلم هنا، ولا داعي لكل حال تعريف الحب أو وضع حد له كما قال بعض المحققين من القيمة رحمة الله. الحب لا داعي لأن يعرف، بل هو أعرف من أن يعرف. الحب من لا يعرف الحب؟ نعم. ولكن إنما يكون الكلام فيما يحصل الحب، ممكن الأسباب الجالبة للمحبة، أقصد المحبة التي الحب في الله تبارك وتعالى أو حب الله عز وجل. قلت لا نتكلم على الحب الذي يكون عند كل إنسان، وهو الميل نحو الملائم من مأكل مشرب ملبس ونحو ذلك، هذا حب. يقال له حب، نعم، أنت تحب مثلا أنواع من المأكولات وأنواع من المطعومات من الملبوسات نحو ذلك، فهذه لسه التي نريد أن نتكلم عليها. ولا نتكلم كذلك على حبنا لبعض أقاربنا وما جعله الله تبارك وتعالى فينا جبلة من الميل نحوهم. إنسان يحب ولده، يحب زوجته، يحب أمه، يحب أخته، يحب قرابته جميعا، نعم، محبة يعني يجدها قد تمكنت ورسخت فيه من غير أن يتعلم، بل هو فعل غريزي، غريزة مغروزة في طباعنا، بل ربما لا يتخلص منها إلا شواذ الناس. الكلام إنما هو على هذا الحب الذي نتقرب ونتعبد به لله تبارك وتعالى. هذا الحب الذي هو بالنسبة كما قيل للطائر كالرأس، والخوف والرجاء كالجناحين. فكما أن الطائر إذا قطع رأسه لا يموت، لا نتصور طائر بدون رأس، فكذلك لا نتصور مسلم بدون حب، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب كذلك من يحبون في الله، من يحبون في الله، نعم، من المؤمنين وأهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الدين. نعم. هذه المحبة قلت التي الكلام عليها، الناس يحبون، ولكن الباعث على محبتهم وسببها قد يكون الإنسان مفرط في هذا النوع من المحبة التي كنا نقولها سابقا، حبه لأبيه لأخيه لأمه لأولاده لزوجته، وحبه كذلك لبعض الناس لا يخرج عن جنس هذه المحبة، بل ربما يكون فيهم ما يستوجب مقاطعتهم والتبري منهم، ومع ذلك يبقى محبوس بالمحبة السابقة. لا، إذن جاء هنا الحب في الله والبغض في الله، بمعنى إذا أحببت من أحببت تحبه في الله. في الله أي أن حبك تابع لحب الله، فأنت تحب الله وتحب ما يحبه الله من الأشخاص والأقوال والأعمال. أما حب الله عز وجل، حتى أهل الجاهلية كان عندهم، أهل الجاهلية كانوا يحبون الله عز وجل، أهل الجاهلية كانوا يحبون الله بدليل قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحبهم، يحبون أندادهم كحبهم لله تبارك وتعالى. هذا أحد التفسير في الآية. إذن ولكن الذي ينفرج به المؤمنون أنهم يحبون الله ويحبون من يحب الله، هذا لا يوجد عندهم، هذا إنما هو خاص بالمؤمنين، يحبون الله ويحبون من يحب الله من الأشخاص والأعمال والأقوال والأفعال ونحو ذلك. إذن فيكون علاقتنا بالناس مبنية على هذه القاعدة، أننا إذا أحببنا من أحببنا نحبه في الله، وإذا أبغضنا من نبغضه نبغضه في الله. إذا كانت في الصفات التي تستوجب محبة الله عز وجل أحببناه، إذا كانت في الصفات التي تستوجب غضب الله عز وجل أبغضناه. إذن فيكون هنا حبنا للأشخاص ومن يكون من أشخاص، نعم، إنما هو حب تابع لمحبة الله تبارك وتعالى، تابع لمحبتنا لله عز وجل. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، نعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بمعنى أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، فيه الصفات التي يعني يحبها الله تبارك وتعالى. صاحب معتقد سليم، صاحب منهج، صاحب أخلاق، صاحب سلوك، صاحب علم، صاحب كثير من الفضائل، فأنت لأجل هذه الصفات تحبه، وهي صفات يحبها الله تبارك وتعالى. إذن حبك تابع لحب الله عز وجل، لما علمت بأن هذا الشخص محبوب لله أحببته، وإذا كان بعكس ذلك فإنك تبغضه، تبغضه، نعم، لأن فيه الصفات التي يبغضها الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد، ولن يجد عبد طعم الإيمان. هذا خبر، والخبر على كل حال هذا وحي، لا بد للشخص أن لا يعرضه لاختبار، اختبار بمعنى يريد أن يعرف صدقه من عدمه، يقول سأرى ولا سأجرب، لا، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. كذلك من يحب المرء لا يحبه إلا الله، ومن يبغض من يبغضه لا يبغضه إلا الله. وقد صارت، هكذا يقول ابن عباس، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله. وهذا كان في زمانه، فماذا إذن نقول نحن أيضا في زماننا هذا؟ إذن قلت من سمات أهل السنة والجماعة أنهم، نعم، يحبون من أحبوه في الله عز وجل، ويكرهون من يكرهونه في الله تبارك وتعالى. أظن بهذا ننتهي ونترك للحصة القادمة حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. نتركه للحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أولا نشرع بالجواب عن السؤال أظن 16 أو بالجواب عن السؤال 17. السؤال 17 ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرايني من أنه ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. بين معنى المقولة المنقوضة وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع. ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرايني من أنه ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. بين معنى المقولة وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع. نعم يوسف عطي يوسف
نعم شيخنا
نعم
شيخنا معنى مقولة النووي أو معنى هذه المقولة التي انتقلها أبو إسحاق الإسفراني أن كل ما جاء به الأنبياء من المعجزات الدالة على صدق نبوتهم كإحياء عيسى عليه السلام للموتى أو عصا موسى عليه السلام جزى وأمكن أن تكون كرامة لولي من الأولياء.
لعله أن يكون الجواب واضحا مع أبو أحمد. أبو أحمد نعم طاهر بكناوي طاهر بكناوي مبروك عشوي، مبروك عشوي ابو الياس.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شيخ لم احضر اجابه.
نعم. أبو يونس، العبودي. العبودي
نعم شيخ هذا
تفضل جواب.
شيخ لستم أحضر، لم أحضر بالطريقة الكافية.
معلش حضر المرة القادمة. أبو مالك عرابي. أيوب مراج. أيوب مراج.
نعم
تفضل.
نعم شيخنا. مقولة النووي معناها أن قوله لا ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وذلك مثل القرآن، فإن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل الله عز وجل عليه القرآن، فلا يصح أن يكون ولا يقول بها أحدا أن يكون لولي أن ينزل عليه قرآن.
هذه المقولة ليست للنووي على كل حال. النووي قال لابد للكرامة أن تجري على أصول وقواعد الشرع، لا تخالف أصلا من أصول الشرع. وأما هذه المقولة كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هذا مشهور على لسان كثير من الصوفية. نعم على كثير من الصوفية بما في ذلك أشاعرين أو غيرهم يقولون كل ما جاز هذا من الغلو في الأولياء والصالحين أن يقال عنهم هذه، أن تطلق فيهم هذه الكلية، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هذا غير صحيح ولا يمكن. فالمعجزات للأنبياء والرسل عليهم السلام إنما هي تثبت بها أو هي دليل من أدلة النبوة، من أدلة النبوة، وواجب التصديق بها، واجب التصديق بها. بل نقول كل ما كان كرامة لولي فهو ينساق في جملة أدلة نبوة النبي، بمعنى هي فرع عن معجزة النبي. كل ما كان من الكرامات للأولياء فهو كأنه تأييد لنبي ذلك الذي ظهرت على يديه الكرامة. مثاله مثل أن الله عز وجل أكرم واحدا من هذه الأمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأي كرامة، أي كرامة أكرمه بها، فإنما ذلك دال على صحة من انتسب إليه هذا الرجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. فإنما كان كل ما يكون من كرامات تجري على يد الأتباع فإنما ذلك يدل على صحة مسلك المتبع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح الذي تسير معه هذه المقولة سيرا صحيحا من غير مخالفة أصل من أصول الشريعة. وأما قولهم كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي فإن هذا غلو، غلو في الصالحين، بل غلو مشين. نعم، فالكرامات هي غير معجزات، ومعجزات تثبت بها النبوة وليست وحدها. وقلنا الأولى أن نقول بدل معجزات آيات، لأن اسم المعجزة لم يرد في نصوص الوحيين تسمية ما يجري على أيدي الرسل تسميته معجزة، وإنما هو آيات. نعم، بل بعضه قد يكون آية وليس معجزة. إذن لننتقل مباشرة إلى كتابنا، ولكن أقول كذلك هذه الأسئلة، أقول لإخواني هذه الأسئلة التي وضعتها على هذا الكتاب، طبعا المراد بها أنه من فاته ما فاته من خلال الكتاب فإنه يمكن انتظارك عن طريق لعله بجواب عن الأسئلة، ما إذا كان كثير ممن سألتهم يقول لست محضرا، وأي تحذيرا تريد فقد الجواب عن سؤالين. وغالبا كثير الأسئلة إنما هي مرتبة بترتيب الكتاب. لا
أنا أحسن الله لك، قلنا أن من ضابط الكرامة ألا تقيد من ناحية العقل قدرة الله بنوع من عينها،
ألا تقيد
من ناحية العقل قدرة الله بنوع منها،
قدرة الله ماذا؟
بنوع منها.
إيه،
ما معنى هذا؟
معناه مثلا أنه إذا تكلمنا من حيث قدرة الله عز وجل، كثير من الكرامات الكلام فيها ليس من جهة القدرة الإلهية. قال مثلا يعني إذا قلنا فلان من الأولياء أو الصالحين لا يحيي الموتى، نقول هكذا لا يحيي الموتى، ليس من ذلك أن الله عز وجل غير قادر أن يقدره على حياة الموتى، الله القادر. إذن تقييدها بقدرة الله عز وجل غير صحيح. يعني مثلا قل فلان من أولياء، يعني ممكن نقول أنه يضرب بيده الأرض فيخرج الماء، ليس لأن الله عز وجل غير قادر على أن يمكنه من ذلك. إذن لا يتعلق الأمر بقدرة الله عز وجل، وإنما هو الذين يعرفون من قواعد الشريعة فقط. إذن لا تحدد ولا تقيد بقدرة الله تبارك وتعالى، وأمر الله عز وجل فإنه قادر على كل شيء. نعم، إذن نعم نعيد هذا السؤال، يعني وجدنا له أن المرة القادمة تذكرون على كل حال حتى نعود إليه صراحة. يعني الجواب عليه يعني لا يرضي. لا بأس أن أذكر بما كان قد ذكرته من أصول الدعوة السلفية تحت حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. إذن هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا فيه نعم بعض ما ورد لأهل السنة والجماعة من أسامي أنهم الفرقة الناجية، طائفة المنصورة، غرباء، أثريين، السلفيين، أهل الحديث إلى آخر ذلك، ودلالة كل اسم. ثم ذكرت أصول الدعوة السلفية، أصولها، هذه الأصول التي جمعتها أو سردت فيها ما ذكره الشيخ عبد السلام بن برجس، جمعها في رسالة صغيرة له وأظنها موجودة عند كثير من إخواننا. نعم، تلك الأصول التي أولها الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي، ثانيا الحرص على التطبيق العملي للإسلام. ثالثا الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. رابعا الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. هذا كذلك من أصولها السنة والجماعة، الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. خامسا الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك، بمعنى أي سلف لا بد أن يكون عنده شيء من الاعتناء بالسنة لأنه هو ينسب نفسه إلى السنة فيقول أنا من أهل السنة. ماذا تفيد كلمة أهل؟ وكيف يمكنك أن تكون من أهل السنة وأنت ممكن تحارب السنة وتعترض عليها وتردها؟ سادسا الارتباط الوثيق بعلماء السنة. ارتباط الوثيق بعلماء السنة هذا هو دأب السلف أصل من أصوله، سيما عندما تصير الأمور في حال من الفتن، وزمان هذا كذلك زمان فتن، فإذا نحن أولى في هذا الزمان بأن نرتبط بعلماء السنة. سابعا الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. نعم، وهذه كذلك ميزة نشط أهل البدع إلى أن يتحزبوا، وكثير من أهل السنة وقع في اشتراكهم لما جهل هذا الأصل. الابتعاد عن الحزبيات، وقلنا أن الحزب أو التحزب هو نوع تكتل قد يكون حول فكرة قد يكون حول شخص، نعم، فيتخذونه أو يتخذه أهل ذلك الحزب معقدا للولاء والبراء فيوالون عليه ويتبرؤون كذلك ممن لم يكن معهم على ذلك الحزب أو على ذلك التجمع أو التكتل أو الفكرة أو ربما ما يكون من عمل. ثامنا الالتزام بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. إذن فتراهم ملتزمين بنصوص الوحيين لا يخرجون عنهما في مختلف الأحكام العقدية والعلمية والعملية. تاسعا منابذة أهل البدع والتحذير منهم. هذا هو ديدنهم، يعرفون خطر البدعة وخطر المبتدعة، ولذلك تراهم يعاملونهم معاملة الإقصاء والإبعاد والحذر منهم، ولهم في ذلك على كل حال مواقف وأعمال تبين ما هو الذي ينبغي أن يكون على المسلم في معاملة هذا الصنف من المسلمين. المبتدع، المبتدع قلنا هو الشخص الذي اخترع بدعته، ويلحق به كذلك من اتبعه في تلك البدعة سيما إذا كان آخذا بطريقة استدلاله أو بأصول استدلاله أو بأصول كذلك استدلالية واهية. هذا هو الذي نسميه المبتدع ونعامله معاملة المبتدع. أظن هذا هو الذي توقفنا عنده من تلك الأصول. و السابع نعم السابع الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. ذكرته، قلت الابتعاد عن الحزبيات، الحزبيات جمع حزب، وقلت أن الحزب هو عبارة عن تكتل أو اجتماع يكون حول فكرة أو حول شخص يكون معقدا للولاء والبراء. هذا ذكرته الآن. لا قبل قليل، معلش. إذن قلت هذا هو الذي يسمى الحزب، عبارة عن تكتل أو اجتماع يعقد عليه الولاء والبراء ويعقد الأربعاء على فكرة قد لا علاقة لها بالشرع، أو يكون حول شخص معين يعقدون عليه الولاء والبراء، فهؤلاء نسميهم حزب، حزب نعم. والحزب الذي إذا كان ولا بد أن نسميه حزبا كما سماه الله تبارك وتعالى حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وغيره يسمى حزب الشيطان ويكون مفسدا نعم. وحزب الله طبعا هم المسلمون الذين تمسكوا واعتصموا بدين الله تبارك وتعالى نعم. إذن في هذا الزمان الذي نحن فيه كذلك من ميزاته أن الناس تراهم يتكتلون ويتحزبون أحزابا عديدة مختلفة نعم، ويعقدون عليها كذلك الولاء والبراء، بل وفيه ما لم يكن في العصور السابقة أنك تجد ربما الحزب يسجل وينخرط فيه من ينخرط وينتسب إليه انتسابا، ويكون لهم شعار ويكون لهم ما يكون من التنظيمات والأعمال، وحتى بعض تلك الأعمال يكون سريا نعم، لا يمكن أو يحاولون ويجتهدون في أن لا يخترقهم أي فرد أو جماعة لاسمه. ثامنا الالتزام بكتاب السنة وما أجمع عليه سلف الأمة. تاسعا منابذة أهل البدع والتحذير منهم، لأن يعني كذلك مما يجتهد أهل السنة عليه أنهم في معاملة لأهل البدع لا يعاملهم كأنهم من عامة المسلمين. قلت أهل البدع نقصد بهم كل مبتدع، المبتدع اسم فاعل من ابتدع بمعنى اخترع في دين الله تبارك وتعالى نعم، وزاد للشريعة وأضاف نعم. والبدعة تقدم أن تكلمنا فيها وفصلنا فيها الكلام، فأهل البدع تقال هذا النوع. ويلحق قلت بأهل البدع من هو ليس مبتدعا كما ربما قد يقول أنا لست مبتدعا وإنما اتبعت فقط، من اتبعه وسلك طريقة استدلالهم بأن استدل لبدعتهم، سواء بنفس أدلتهم أو هو أيضا كانت عنده أدلة من عنده، بمعنى اجتهد واستخرج أيضا أدلة أخرى تنساق مع استدلاله. فهذا كذلك يعامل معاملة المبتدع نعم. وأما عامة المسلمين قلنا إلا إذا بعضهم كذلك أخذ يأخذ بأدلة غير معتبرة في الشريعة، قال هذا فلان نعرفه من كبارنا في السن ومن عبادنا، هو أقدم ما نعرفه من المستقيمين الملتزمين، وعليه فإن طريقته كيفما كانت صحيحة، وأن كل ما قاله لنا فهو من الدين، ولا ننظر فيه أهو صحيح أم صواب، ولا نعرضه على الشريعة. إذن هذا كذلك قول لا شك صاحبه لا بد يوما ما أن يقع في البدع، لأن هذا الأصل من شأنه أن صاحبه يبتدع. كذلك الشيخ الإسلام له في كتابه منهاج النبوة ذكر بعض أصول ثلاثة، ويمكن في الحق أن تكون مدرجة في ضمن ما تقدم. من ذلك من تلك الأصول التي ذكرها نعم تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يسعون في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، في تحقيق العبودية لله عز وجل، بمعنى أن الواحد منهم مجتهد في تحقيق التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بعباده، والدفاع عن التوحيد، وبيان خطورة الشرك، والتحذير كذلك من الشرك. هذا هو تحقيق العبودية لله، وهكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، ساعون في تحقيق التوحيد والحرص عليه والخوف على الناس من الشرك بالله تبارك وتعالى وتنبيههم وتحذيرهم من صوره التي ربما هي قريبة منهم عمت بها البلوى في بلادهم. إذن هكذا هذا هو الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا من أصولهم ما ذكره الشيخ الإسلام قلت في كتابه منهاج النبوة لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. لزوم الجماعة، أهل السنة والجماعة دائما حريصون على إقامة هذا الأصل الجماعة. نعم، وهو ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، رواية صحيحة. في بعض الروايات ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال الجماعة. ما هي الجماعة إذن؟ الجماعة وإن كان قال بعض أهل العلم السواد الأعظم، بعض أهل العلم قال هم أهل العلم، نعم، بعض أهل العلم قال هم المسلمون المعتصمون بولي أمرهم، بعضهم أيضا قال أقوالا ربما بلغت حوالي 5 أقوال في معنى كلمة الجماعة. نعم، ويجمعها جميعا طبعا هم الذين يجتمعون على الحق، وقد يكون الشخص وحده كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. نعم، هذه الجماعة أمرنا بلزومها، لزومها بمعنى أن الواحد يجتهد في أن لا يخرج عنها، فإذا خرج عنها فإنما خرج عنها لا شك ببدعة من البدع، فهو الذي يقاله فارق الجماعة، وهو الذي يخاطب بقوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، وقال تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذا الذي خالف الجماعة وخرج عنها، نعم، جماعة المسلمين خرج عنها بما قد ابتدعه أو بما ظهر له وبما رآه، فإنه يكون قد فارق جماعة المسلمين، فارق جماعة المسلمين عليه. فإن السلف دائما مهتم بلزوم جماعة الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، والسمع والطاعة لولاة الأمر. إذن هذا يوحي بأن القول الذي يقول بأن الجماعة منهم الجماعة هم المسلمون الذين اجتمعوا على ولي أمر، وسواء كان هذا ولي الأمر هو الخليفة الأعظم ولي الأمر، وسواء كانت الإمارة التي في كل بلاد من بلاد المسلمين، ما اجتمع عليه المسلمون على هذا الولي ولي الأمر هم الذين يسمون الجماعة، فمن فارقهم فاستبيح دمهم. نعم، استبيح دمه بمعنى يجوز قتله لولي الأمر، يجوز له أن يقتله، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. إذن من وصفه أنه فارق جماعة المسلمين، مرتد يعني، المرتد فارق لا شك جماعة المسلمين. ومن ذلك قولنا إن أتاكم وأمركم واحد، نعم، أو إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثانية منهما. لماذا؟ لأنه سوف يكون ببيعته هذه الثانية كأنه يريد أن يشق عصا المسلمين ويريد أن يفرق جماعتهم. فأصل من أصول ديننا لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر طبعا في غير المعصية. وأما المعصية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك أيضا من أصولهم التي تكلم على غير واحد من أهل العلم الرد على المخالف، الرد على المخالف. حتى ألف في ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتابا مستقلا هكذا اسمها الرد على المخالف من أصول الإسلام, يعني من أصول ديننا, ولعله يدخل تحت كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان المخالف سنيا أو بدعيا, وسواء كانت المسألة فقهية أو عقدية أو غيرها. ويكون المخالف إذا كان سنيا مخالف في مسألة فقهية فقط فيرد عليه وينبه على مخالفته ويحذر منها, وهو تحفظ له كرامته ويجتهد عليه بالنصيحة ويصبر عليه كذلك, إلا إذا ظهر منه العناد بعد ظهور الحق وظهور أدلته. نعم, فإنه بعد ذلك هو في نفسه, نعم, انتقل الكلام إليه هو في نفسه فيحذر منه, نعم, لأنه أبى الرجوع إلى الحق. وسواء كانت المسألة قلت فقهية أو عقدية أو غيرها, لأن هناك من الناس من تأخذهم شيء من الرقة والرأفة في دين الله فلا يحبون أن يرد على العالم. إذا كان رد على العالم بالعلم فلا بأس بذلك. وكذلك فيه تنبيه على أنه لا يلزم في الرد أن تذكر حسناته كما ربما اشترطه بعضهم, نعم, بعض الجماعات اليوم أو بعض الدعاة يقولون أنك إذا رددت على شخص أن تمهد للرد عليه بذكر حسناته, بذكر حسناته, ولربما قد يعني يفرض علينا هذا أن نقول تذكر جميع حسناته وتسردها وبعد ذلك أرد عليه, فطبعا سوف الرد يكون ضعيفا ولا يكون الرد ناجحا. وبعضهم قال لابد أن توازن بين حسناته وسيئاته. والله في القرآن الكريم ذكر الكفار وذكر المنافقين, نعم, وذكر من أخبار اليهود ما ذكر ولم يذكر محاسنه, أي لم يقرن كل ما ذكر سيئاتهم إلا وذكر معها محاسنهم, لا تكاد تجده في القرآن الكريم إلا في مواضع محصورة. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا, أشخاص من نبي أعيانه, ولم يتعرض لحسناتهم كما قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان أناسا يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا من مقدمة صحيح مسلم, هكذا قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم, بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أقوام سوف يأتون لم يظهروا بعد, ومع ذلك يحذر منهم لأجل أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي وأن هذا الذي أخبر به سوف يكون لا محالة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب. إذن هذه الآية تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها, وعندما قرأها تولى عليه الصلاة والسلام بيان المراد منها، بيان المراد منها. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، المتشابه يراد به نصوص سواء كانت في القرآن الكريم أو في سنة النبي، وقليلة هي في السنة، أكثرها إن كان في القرآن المتشابه. ودائما نقصد بمتشابه المتشابه النسبي، لأن هناك من الناس من يظن بأن القرآن الكريم فيه طائفة معتبرة من النصوص هي متشابهة على جميع الأمة، ويضرب بها ربما في وجه كثير ممن يدعو إلى الكتاب والسنة، يقول القرآن الكريم فيه متشابه ويخوفه من هذا المتشابه. وأقول كذلك هذا كلام المحققين من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد في القرآن الكريم نص متشابه على جميع الأمة إلا ما يذكر من فواتح السور، فواتح السور التي افتتحت بحروف ياسين، طه، حميم، ألف لام ميم، ألف لام راء، نون، قاف ونحوها. هذه لا يستطيع أحد أن يجزم فيها بقول، ولا يوجد فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين المراد بها، وإن كان هناك بعض أقوال أقرب إلى الصواب أو يظهر فيها الصواب. نعم، ما عدا هذه لا يوجد نص في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متشابه على الأمة. معنى متشابه معنى مغلق عليها، بحيث لا يستطيعون أن يتكلموا فيه بشيء وعندهم أدلة فيه، وإنما العلماء يختلفون بحسب رسوخهم. كلما كان العالم راسخا في العلم ضاقت دائرة المتشابه عليه، بمعنى تكون دائرة المتشابه عنده قليلة جدا، والعالم الذي ربما ليس متمكن في العلم تكثر عنده المتشابهات، يكثر عنده النصوص المتشابهة. هذا هو الذي يسميه، قلت، بعضهم بعض أهل العلم التشابه النسبي. نسبي بمعنى نسبة إلى عالم دون عالم آخر. هناك بعضهم من جعل النصوص صفات كلها من المتشابه، معنى جزء كبير من القرآن الكريم سوف يكون من المتشابه. نعم، إذن هناك آيات اشتبه معناها على بعض العلماء، على بعض العلماء، فتسمى هذه المتشابه. ونقصد هنا بالمتشابه هو الذي لا تستطيع أن تنطلق منه مباشرة إلى العمل، يحتاج إلى أن تأخذ حكمه مقرونا بآية أخرى توضحه أو تبينه أو تفسره أو إلى آخر ذلك. هناك النصوص هكذا حالها فيقال أنها متشابهة. وأكثر القرآن الكريم كل نص مستقل تستطيع منه تنطلق إلى العمل. نعم، فالله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أمه، ما معنى أمه؟ معظمه، أكثر القرآن الكريم من محكم، وأخر تفيد أنه قليل، متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ معناها اتباع الهوى والميلان نحو مشتهيات النفس، يقال الزيغ، وهو ضد الرشد. قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الذين يتبعون المتشابه زاغوا. الواجب على المسلم في الحقيقة إذا رأى المتشابه لا يجعله مقصدا له ومرما له، ويبقى دائما يلغز به ويذكره وإلى آخر ذلك. لا، دونك كثير من النصوص المحكمة استدل بها على الأحكام. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام فسر قلت هذه الآية، قال صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة عنه: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يقصد سمى الله في هذه الآية، فاحذروهم. إذن يتبعون المتشابه، يمشي الآية من الآيات. مثلا يجي واحد يقول للناس الدليل على أن الأولياء ينفعون ويضرون، ويأتين بقصة المعراج، أن موسى عليه السلام تردد بين ربه وموسى، بين النبي تردد بين أن النبي عليه الصلاة والسلام تردد بين موسى والله عز وجل حتى تخفف عنه الصلوات من 50 فصارت 5، وهذا إنما كان يقول هو بفضل موسى، وترك فضل الله عز وجل وأعرض عنه. الله عز وجل هو الذي لولاه تبارك وتعالى موسى كلامه لا يمكن. موسى إنما كان يقترح، ويقترح بناء على ما علمه من حال بني إسرائيل الذين خبرهم وعرف حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بعد موسى عليه السلام فهو بناء على خبرته ومعرفته ودرايته كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألت ربك التخفيف فقط؟ فجعلوا، أو هؤلاء الذين يتبعون المتشابه، جعلوا موسى هو يعني هو كل شيء، ونسوا أن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ليس موسى، موسى ما فعل شيء، وإنما كان قلت اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا الدليل على أن الأولياء ينفعون ويضرون. هذا في حقه من اتباع المتشابه، من اتباع المتشابه نعم. ومن اتباع المتشابه أيضا أن الإنسان يقول أولياء ينفعون ويضرون، يقول كما ينفع الحديد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه الآية صريحة واضحة، ليس حتى من المتشابه، ولكنه يصيرها متشابهة. وهذا كذلك خطر، أن الشخص يأتي إلى الآيات الواضحة التي هي بين معناها فيصيرها متشابهة لما يبعث منها من استعمالها في غير ما تدل عليه. إذن قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن هذا هو المطلوب، المطلوب من المسلم إذا رأى شخص يتكلم في المتشابه فليحذره، يحذره بمعنى لا يمكنه من سمعه. إذن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وكنا نتكلم على أن أهل السنة والجماعة وهم يردون على المخالف لا يلتزمون كما قال بعض الناس أن يذكروا المحاسن والمساوئ ويوازنوا بينها، بمعنى يدير واحد ميزان. عمل فيه تكلفة كبيرة جدا، أنت ترد على المسيء إساءته وتريد أن تبين للناس حتى تقيهم من خطره، وتقيه هو أيضا من خطر أن يتبعوه في سيئتهم، في سيئته هذه فقط نعم، فترد عليه. قد يكون هذا الشخص قلت مبتدعا أصلا، وهذا لا كرامة له، قد يكون مبتدع نعم، هذا شأنه وديدنه الابتداع، فهو يرد عليه جملة وتفصيلا. وقد يكون الشخص سنيا من أهل السنة نعم، أصوله السنة ودعوته قائمة على السنة، لكنه وقع له ما يقع لأي إنسان، فطريقة أهل السنة معه وأن يدعونه برفق ولين ويحاول معه من هو أهل لذلك، فإن رجع فالحمد لله وهو الظن به نعم، وإن عاند وعارض نعم صعد معه الطريق من ربما حذر حتى منه هو نفسه، لأنه يظهر كأنه ترك يعني أصلا من أصولها السنة والجماعة، وهو أنه يرد أو أنه يرجع إلى الصواب بعد أن يتبين له نعم. ومن الأشخاص الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة أيضا رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، ولكن لما رآه قال صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، هذا ذم له ولكن ليس بوجهه. قال النووي في الحديث مضارات من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه، كما في صحيح مسلم. إذن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل بئس أخو العشيرة بمعنى إنما هو مضارات لا بد منها تكون لنا أحيانا مع بعض الأشخاص، وأنت بهذه المضارات كأنما تتقي فحشهم وبذاءتهم، وما ممكن جدا وما ممكن أن يقع منهم من سقطات ونحو ذلك، فتعامله معاملات هكذا تكون فيها مضارات لهم، وأنت تريد بذلك أن تتقي ما يقع منهم من فحش، ما يقع منهم من بذاءة، ما يقع من أشياء نعم من شأن المسلم أن يتقيها. وكذلك فيه أن الغيبة تجوز الفاسق المعلن لفسقه إذا كانت للتحذير منه أو نحو ذلك. وفي مسلم أيضا أن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، خطبها جوج معناها في آن واحد، ولم تلتزم أحدهم إنما طلبوا التزوج الزواج فقط، إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. يحتمل أنه لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأصفار، ويحتمل أنه ضراب للنساء، كل ذلك محتمل. وطبعا إذا كان كثير الأصفار صفة مذمومة، ينبغي الإنسان أن يكون قريبا من أهله ولا يختار إذا أمكن أن يجد عملا قريبا من أهله بحيث يكون معهم يوميا، أفضل من ذلك الذي يكون ربما لا يأتيهم إلا مرات في الشهر ونحو ذلك. وكذلك حتى ضرب النساء صفة مذمومة في الرجال. قال وأما معاوية فصعلوك كل مال له، بمعنى معاوية رضي الله عنه كان صعلوكا، صعلوك ربما جرى على ألسنتنا كثيرا نستعملها ونريد مثلا أن نذم شخصا أو أن نقبحه، نقول فلان الصعلوك، لا، الصعلوك الإنسان الذي هو فقير فقر شديد نعم، قال الصعلوك. قال صلى الله عليه وسلم ما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. ولا شك أن للصحابيين فضائلهما ومحاسنهما، إلا أن مقام النصيحة يقتضي تجريد الكلام عن كل ما يفسدها، أي يفسد النصيحة من ذكر محاسن المسؤول عنه. تخيل أنك أنت مثلا تتكلم في شخص وترد عليه وتبين قبح ما ذهب إليه وفساد ما ابتدعه وتتكلم 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 ثم تقول في آخر كلامك ربما إلا أنه كذا وكذا 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 من محاسن تذكرها له. إذن في الحقة كأنك كل ما ذكرته محوته. كما نسمع أحيانا بعض الناس يعني ينصح ينصح وبعد يقول المجمع يقول من يسمح لي في حقه اسمح لي ويطلب منه السماح. هكذا رأينا بعضه. إذن في الحق هذا هو الذي يقتضيه مقام الرد، ومقام إذا كان الرد تريد أن يكون ناجحا مفيدا نافعا مع محله، وتطلب ذلك أن يكون معه حتى ربما شيء من القسوة في التفعل، ما أنك تخلطه وتمزجه بما يبطل فعاليته من ذكر المحاسن، فالمحاسن إن شاء الله محفوظة كما قال عبد الله بن سعود عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. عدوا السيئات إذا أردتم أنتم مع أنفسكم أن تكونوا صرحاء. الإنسان يبقى يمدح نفسه واللي يقول إن صحني سيئة ولكن الحمد لله أني كذا وكذا وكذا، ربما نفسه لا تصلح له. إذن حتى الشخص مع نفسه إذا أراد أن تتقوم له نعم فيعد عليها السيئات ويوبخها ويؤلمها نعم ويلومها إلى آخر ذلك حتى لعلها. وأما إذا أخذ يثني على نفسه ويزكي نفسه ويقول أنا مع هذا والحمد لله كذا وكذا وكذا، فهذا ربما يعني لا يستطيع إصلاح نفسه. نعم. إذن هذا ذكرته تحت أصل من أصول أهل السنة جماعة الرد على المخالف، الرد على المخالف. نعم. على أن أهل الحديث كذلك سمات يمكن أن ندرك فيها في ضمن قواعدهم وأصولهم، كميزتهم أنهم يثبتون على الحق، الثبات على الحق وعدم التلون، بخلاف أهل الأهواء. أهل الأهواء دائما عندهم استعداد لأن يتركوا ما هم عليه إلى غيره. نعم. فأهل الأهواء دائما يتقلبون مع الآراء. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فدين الله واحد. نعم. وعن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التلون، التلون في الدين، ذكره في الإبانة الكبرى وذكرته عن طريق دعاية منهج النبوة. ومن سماتهم أنهم لا يعرفون الحق بالرجال، أنهم لا يعرفون الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. كثير منا ربما يتسلط عليه هذا الوهم أنه يربط الحق بالرجال، بمعنى إذا فعله فلان أو قاله فلان فذلك هو الحق. هذا نعم إذا نجح له في آحاد المسائل لا يصلح أن يكون منهجا مضطردا، لا يصلح نعم أن يكون منهجا مضطردا ويكون الحق حليفه في كل المواطن والمواضع، بل حتى تلك المواضع التي نجح فيها لا يكون هذا هو دليل الحق أبدا. إذن قلت هذا مع نجاحه أحيانا في بعض آحاد المسائل، يقال هذا حق لأن فلان اتبعه، هذا حق لأن فلان اتبعه، فأقول هذا لا يصلح أن يكون قاعدة مضطردة ومنهجا متواصلا، وإنما المطلوب أن الإنسان يعرف الحق، فإذا عرف الحق عرف أهله، عرف أهله. نعم. ومن أيضا قواعدهم، قواعد أهل السنة والجماعة، أن الحب والبغض في الله، الحب والبغض في الله، نعم، وأما الحب والبغض في غيره لا يجدي على أهله شيئا. إذن معاملتنا للآخرين تبنى على هذا، وعلى الموالاة في الله والمعاداة فيه والمنع والإعطاء في الله، هذه صفات من استكمل الإيمان. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما معنى الحب في الله وما معنى البغض في الله؟ نعم، الحب أيها الإخوة كما تعلمون عبادة من العبادات في أحد أقسامه، لأن كل حال لا بد أن نخرج ونتكلم هنا، ولا داعي لكل حال لتعريف الحب أو وضع حد له كما قال بعض المحققين ابن القيم رحمة الله. الحب لا داعي لأن يعرف، بل هو أعرف من أن يعرف. الحب من لا يعرف الحب؟ نعم، ولكن إنما يكون الكلام فيما يحصل الحب، ممكن الأسباب الجالبة للمحبة، أقصد المحبة التي هي الحب في الله تبارك وتعالى أو حب الله عز وجل. قلت لا نتكلم على الحب الذي يكون عند كل إنسان وهو الميل نحو الملائم من مأكل مشرب ملبس ونحو ذلك، هذا حب، يقال له حب. نعم، أنت تحب مثلا أنواع من المأكولات وأنواع من المطعومات من الملبوسات نحو ذلك، فهذه ليست التي نريد أن نتكلم عليها. ولا نتكلم كذلك على حبنا لبعض أقاربنا وما جعله الله تبارك وتعالى فينا جبلة من الميل نحوهم. إنسان يحب ولده، يحب زوجته، يحب أمه، يحب أخته، يحب قرابته جميعا، نعم، محبة يعني يجدها قد تمكنت ورسخت فيه من غير أن يتعلم، بل هو فعل غريزي، غريزة مغروزة في طباعنا، بل ربما لا يتخلص منها إلا شواذ الناس. الكلام إنما هو على هذا الحب الذي نتقرب ونتعبد به لله تبارك وتعالى. هذا الحب الذي هو بالنسبة كما قيل للطائر كالرأس، والخوف والرجاء كالجناحين. فكما أن الطائر إذا قطع رأسه لا يموت، لا نتصور طائر بدون رأس، فكذلك لا نتصور مسلم بدون حب، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب كذلك من يحبون في الله، من يحبون في الله من المؤمنين وأهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الدين. نعم، هذه المحبة قلت التي الكلام عليها، الناس يحبون، ولكن الباعث على محبتهم وسببها قد يكون الإنسان مفرط في هذا النوع من المحبة التي كنا نقولها سابقا، حبه لأبيه لأخيه لأمه لأولاده لزوجته، وحبه كذلك لبعض الناس لا يخرج عن جنس هذه المحبة، بل ربما يكون فيهم ما يستوجب مقاطعتهم والتبري منهم، ومع ذلك يبقى محبوس بالمحبة السابقة. لا، إذن جاء هنا الحب في الله والبغض في الله، بمعنى إذا أحببت من أحببت تحبه في الله. في الله أي أن حبك تابع لحب الله، فأنت تحب الله وتحب ما يحبه الله من الأشخاص والأقوال والأعمال. أما حب الله عز وجل، حتى أهل الجاهلية كان عندهم، أهل الجاهلية كانوا يحبون الله عز وجل، أهل الجاهلية كانوا يحبون الله بدليل قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحبهم يحبون أندادهم كحبهم لله تبارك وتعالى. هذا أحد التفسير في الآية. إذن ولكن الذي ينفرج به المؤمنون أنهم يحبون الله ويحبون من يحب الله، هذا لا يوجد عندهم، هذا إنما هو خاص بالمؤمنين، يحبون الله ويحبون من يحب الله من الأشخاص والأعمال والأقوال والأفعال ونحو ذلك. إذن فيكون علاقتنا بالناس مبنية على هذه القاعدة، أننا إذا أحببنا من أحببنا نحبه في الله، وإذا أبغضنا من نبغضه نبغضه في الله. إذا كانت في الصفات التي تستوجب محبة الله عز وجل أحببناه، إذا كانت في الصفات التي تستوجب غضب الله عز وجل أبغضناه. إذن فيكون هنا حبنا للأشخاص ومن يكون من الأشخاص، نعم، إنما هو حب تابع لمحبة الله تبارك وتعالى، تابع لمحبتنا لله عز وجل. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بمعنى أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، فيه الصفات التي يعني يحبها الله تبارك وتعالى. صاحب معتقد سليم، صاحب منهج، صاحب أخلاق، صاحب سلوك، صاحب علم، صاحب كثير من الفضائل، فأنت لأجل هذه الصفات تحبه، وهي صفات يحبها الله تبارك وتعالى. إذن حبك تابع لحب الله عز وجل. لما علمت بأن هذا الشخص محبوب لله أحببته، وإذا كان بعكس ذلك فإنك تبغضه، تبغضه، نعم، لأن فيه الصفات التي يبغضها الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد، ولن يجد عبد طعم الإيمان. هذا خبر، والخبر على كل حال هذا وحي، لا بد للشخص أن لا يعرضه لاختبار، اختبار بمعنى يريد أن يعرف صدقه من عدمه. يقول سأرى ولا سأجرب، لا، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. كذلك من يحب المرء لا يحب إلا الله، ومن يبغض من يبغضه لا يبغضه إلا الله. وقد صارت، هكذا يقول ابن عباس، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله. وهذا كان في زمانه، فماذا إذن نقول نحن أيضا في زماننا هذا؟ إذن قلت من سمات أهل السنة والجماعة أنهم، نعم، يحبون من أحبوه في الله عز وجل، ويكرهون من يكرهونه في الله تبارك وتعالى. أظن بهذا ننتهي ونترك للحصة القادمة حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. نتركه لحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.